إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين وفرج كربنا وكرب المكروبين وفك أسرنا وأسر المأسورين اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء العاشر بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى. هذا وما زلنا نقف أمام قول المؤلف رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. فبينا فيما مضى المقصود بلفظة اعتقاد، ثم بينا من هي الفرقة الناجية المنصورة، وتعرفنا على أهل السنة والجماعة، وبدأنا نقف أمام الركن الأول من أركان الإيمان، أمام الإيمان بالله رب العالمين، وهو أول واجب على كل مكلف، هو أول واجب على كل مكلف. فبينا في اللقاء الماضي أقسام التوحيد الثلاثة، تكلمنا عن توحيد الربوبية وعن توحيد الألوهية، وانتهينا بالحديث عن توحيد الأسماء والصفات، وها نحن نواصل ما بدأنا. الإيمان بالأسماء والصفات له أهمية عظمى في ديننا. لماذا؟ لأن الفارق بيننا وبين غيرنا من أصحاب الملل الأخرى في هذا الباب الفارق بين المسلم وغيره من أصحاب الملل والنحل إنما يكون في باب الأسماء والصفات. علمنا أن معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله عز وجل لذاته في كتابه أو أثبته له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، وأن ننفي عن ربنا عز وجل ما نفاه ربنا تعالى عن ذاته في كتابه أو نفاه عنه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تشبيه وبلا تمثيل، وأن نبني جميع آيات الأسماء والصفات على الأصل العام في كتاب ربنا عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن المعلوم أيضا أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، وصفاته جل وعلا عليا، فله الأسماء الحسنى جل وعلا، والحسنى هي قمة الحسن، قمة الحسن. وعلى هذا ليس من أسماء الله تعالى الدهر، لأن لفظة الدهر لا تفيد كمالا، وفي الحديث لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر شبهة عند بعض الناس فاعتقدوا أن من أسماء الله تعالى الدهر. نقول لا، ولكن هناك رواية أخرى للحديث تبين المقصود. في رواية أخرى في الصحيح قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا قال لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فتبين من هذه الرواية أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، ولكن المعنى أن خالق الدهر هو من؟ الله. فحذرنا من سب الدهر، إن بعض الناس لما يتعب كده في دنيا الناس ابتلاءات ومشاكل يبدأ يسب الأيام ويسب الزمان، وكما قال القائل نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. فلا يصح سب الدهر، لأن خالق الدهر هو من؟ الله عز وجل. ككثير من الناس قد يسخرون من البعض لقصر قامتهم أو لدمامة خلقتهم أو ما شابه ذلك، ويتخذون من ذلك مدعاة للسخرية فيما بينهم، وهذا أمر قبيح جدا ولا يليق بمسلم. ولذلك كان السلف إذا رأوا من يفعل ذلك يقولون له أتعيب النقش أم النقاش، أتعيب النقش أم النقاش، فالذي خلق هو من؟ الله. فلا ينبغي لأحد أن يتخذ من خلق الله تعالى سخرية أو سبا كما يفعل الجهلاء. إذن ليس من أسماء الله الدهر، ليس من أسماء الله الدهر. فأسماء الله تعالى كلها حسنى، فأسماء الله تعالى كلها حسنى. قال عز من قائل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في أسماء الله وصفاته معناه التحريف والميل، التحريف والميل عن الحق، إما بتشبيه أو بتمثيل أو بإخراجها عن حقيقتها، كما يفعل من يسمون بالمؤولة وغيرهم من أصحاب الملل والنحل الذين سلكوا مسلكا بعيدا عن الحق في أسماء الله وصفاته. فأنت كمسلم مطالب بالبعد عن أمثال هؤلاء وعدم جدالهم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهذا منهج أهل السنة فيما يتعلق بأهل الباطل، عدم الجدال، لأنه للأسف كثير من شبابنا وللأسف يتمادون في الجدال مع أمثال هؤلاء، وهذه مخالفة لمنهج أهل الحق، لأن الآية صريح: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذروا بمعنى إيه؟ اتركوا، ابتعدوا، ولا تجادلوا، ولا يكون جدالهم إلا بقدر الضرورة، إلا بقدر الضرورة لبيان الحق فقط. وهذا منهج أهل الحق، هذا منهج أهل الحق. إن كان النقاش يصل إلى الجدال ولا يؤدي إلى إقناع الآخر فإياك إياك أن تتمادى في الجدال، إياك إياك أن تتمادى في الجدال، مضيعة للوقت ومضيعة للجهد، وربما ألقى عليك الكثير من الشبهات التي قد تبلبل الأفكار ممن يسمع. ولذلك ما يسمى بالمناظرات الآن التي تبث بين الحين والحين على وسائل الاتصال المختلفة، الإنترنت وما شابه ذلك، هذه عواقبها وخيمة على الأمة المسلمة. لماذا؟ لأنه أحيانا يكون المناظر ضعيف الحجة، ويكون من يناظره كثير الشبهات، وفي الغالب عندما تعد مثل هذه البرامج يعطي مساحة أطول لصاحب الشبهة، فقد يثير مثلا 10 شبهات والوقت لا يتسع للرد عليه، فالمناظر قد يجيب على شبهة أو شبهتين وتبقى 8 لم يرد عليها لضيق الوقت، فتثير بلبلة عند السامعين، ويقع الكثيرون في الخطأ بسبب تلك المناظرات. وفي الغالب طبعا كما تعلمون بيختاروا هم المناظرين من أهل الباطل على دراية كاملة بأساليب الكلام، ودائما ينهجون منهج الاستفزاز، ويكون اللي في الجانب الآخر المناظر من أهل الحق عصبي أو شديد النرفزة، يزعف يعني بلغة المغرب العربي، يزعف كتير، يروح هو يثير له شبه، يروح صاحبنا إيه يحمر وجهه ويسود ويقوم ويقعد ويتنطط ويعلي صوته، فطبعا السامع بيستشف من ذلك إن النصر لمين؟ للهادئ اللي عمال يبتسم ويضحك، ها، وعمال يلقي في الشبهات، والتاني عمال إيه يأكل في نفسه ومش عارف يرد، ويجيب لك مذيع خبيث يبدأ يدي المساحة الأكبر لمين؟ لمن يثير الشبهات، والمساحة الأقل لمين؟ لمن يرد. وغير كده أثناء كلامه يبدأ المقاطعات، يقول له طب معلش في اتصال، ناخد بس الاتصال ده وبعد كده نرجع. انت بقى ساعة الاتصال ده صاحبنا خلاص الرد انقطع، ودي المشكلة بقى، وممكن يتمادى الاتصال وبعد اتصال في اتصال، ويروح قافل الباب عشان ما يتمكنش من ايه؟ من الرد. وعلى هذا نقول يا قومنا علينا أن نلزم منهج القرآن، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملوا. وذروا الذين يلحدون ده أمر يعني اترك، ولا تجادل إلا بقدر الضرورة. إلا بقدر إيه؟ الضرورة. يمكن القرآن يا جماعة عرض لنا الكثير من المناظرات بين أهل الحق وأهل الباطل، منها المناظرة المعروفة مع خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم في سورة البقرة. يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. إذن هيوصل النقاش إلى الجدال، يعني هذا الجاهل المعاند إبراهيم عليه السلام يقول له ربي الذي يحيي ويميت، بجهله قال أنا أحيي وأميت. طب إزاي يعني أنت تحيي وتميت؟ قال له أنا ملك هحكم على اثنين من رعيتي بالموت، وبعدين أقتل أحدهما وأعفو عن الآخر، أكون أحييت وأمت. شوف الجهل المركب بقى. طيب هذا لا يمكن أن تصل معه إلى الحق، مش ممكن. يعني ما يجي لك واحد يقول لك الله يا عم الشيخ ربك رحمن رحيم، طيب ياسين طب ليه خلق النار؟ هتقنعه ازاي؟ ده لن يقتنع. ليه؟ عقله خبيث. عقله ايه؟ فده تغلق معاه ايه؟ الباب. ما تتمداش معاه كثيرا، لان التمادي معاه بيفتح ابواب اخر. فامثال هؤلاء ايه؟ لكم دينكم ولي دين. ايوه ما تناظرهوش، ما تجادلهوش انت. ليه؟ لان خاصه اذا كانت الحجه عندك ضعيفه او غير ملم هتبقى مشكله، هيطلع لك من شبهه لشبهه ويورطك وتتورط معاه، وممكن تورطك لعدم الحجه عندك يعينه على الباطل. يعني بدلا ما يقتنع لعل وعسى ربنا يشرح صدره بيحصل له ايه؟ بس يبقى انا منتصر، يبقى انا على حق وهم على ايه؟ على يبقى انت كمان اعنت عليه الشيطان، اعنت عليه ايه؟ واضح كده؟ فهذا المسكين قال انا احيي واميت. هنا يعلمنا الخليل درسا في المناظرات، ما دام الامر وصل الى هذا فلابد ان تغلق ايه؟ الباب. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ها يقدر على دي بقى؟ عندنا آية كونية هي الشمس كل يوم بتيجي منين؟ من المشرق. انت بتقول ان انت إله، ما انت بتحيي وتميت يعني انت إله. طب إله الذي أعبده بيأتي بالشمس منين؟ من المشرق. انت إله، هتهلنا انت منين؟ يقدر على دي؟ بس خلاص. فبهت الذي واغلق الباب واغلق ايه؟ انما حدا اصلي وفصلي. ما تسكت خلاص، اغلق الباب يا منير، ما تقعدش تنبش يا منير الله يبارك فيه، تغلق الباب على طول عشان ما نتمداش في ايه؟ في اثاره شبهات وبلبله. الا بقى اذا كنت في مكان مغلق حاول انت بقى ايه، لو عندك الحجه حاول تروح وتيجي معاه بينك وبينه، لان السامع ممكن يفتن. انما لو انت بينك وبينه وعندك الحجه ماشي وانت هادي يا هشام. لان خلي بالك فرق بين المحاضره وبين المناظره. انا ممكن احيانا كده وانا بقول محاضره ازعق لك، صح؟ بتشوفني كده ساعات لما بزعق كده واتنرفز واغضب ووشي يحمر وناس بيزعلوا مني، صح؟ دي محاضره، دي موعظه. انما المناظره حاجه تانيه بقى، لازم دايما تكون مبتسم حتى وان كان اللي قدامك بيستفز، لان هو جاي يستفزك. هو اصلا جاي ليه؟ يعني احيانا بعض الشباب حضروا كده بعض المواقف، تلاقي الشباب قاعدين متنرفزين. يا ابني متنرفز ليه؟ اذا كنت انا مش متنرفز انت اقعد ساكت خالص، هادي سيبه يتكلم يقول ويعك ماشي براحته خالص، وانت اوعى اوعى، لان هو عايز دي منك، عايزك انت تتضايق، وشك يحمر. هو عايز، هو قاعد عشان دي بيتابع دي فيك. فخلي بالك، فارق بين موعظة تذكير ها وبين مناظرة، وبين ايه؟ مناظرة. فالمناظر لازم يكون على علم، ادي واحد، قوي الحجة، ثابت الجنان، هادئ الطباع، خالص مية باردة خالص. شوف انتوا جايين ما شاء الله النهاردة والجليد نازل ازاي، وما شاء الله جايين مقفزين وجايين عشان تحضروا الدرس، ماشي كده؟ وانا عارف كوليجا جاي من سفر، فضيلة الشيخ بشير، ما شاء الله جبت السيارة ولا لا؟ فيها 500 يورو دي ها؟ ها؟ ما شاء الله، يعني برضه هتبقى في نفحة كده حلوة لإخوانك ها؟ في المناظرة تكون كده بسام هادئ الطبع، اوعى اوعى احيانا كده انت شادد. لا، فابراهيم علمنا ده، قال له بس انت بقى اله؟ ايوه. طب يا سيدي، الهي الذي اعبد ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، ايه اللي حصل؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى انا عايزك تتعلم الدرس، وحتى فيما بينك وبين المسلمين في بعض المسائل احيانا كده عمال حضرتك حارب، لا يا ابني ما اقتنعش خلاص. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خلاص ما ينفعش نجادل، ده مش هيقتنع، مش هيقتنع. فانت تعب نفسك ليه معاه؟ خلاص يا ابن الله يرضى عنك، بارك الله فيك، قناعتي بالحق الذي عندي والدليل كذا، قبلته ام رفضته فقد اقمت عليك حجة والسلام. خلاص انتهى، مفيش بقى، لان حديث النبي انا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا، لمن ترك ايه؟ الجدال ولو كان محقا. جدال لا، ما تجادل، انما هيقتنع ماشي، واصل معاه وسرد له الادله وبرفق وبلين ووضح له الامر، لقيته مش هيقتنع تعمل ايه؟ سلاما. تعرف تقول سلاما يا ياسين؟ تعرف تقول سلاما؟ قول سلام، ولا تنرفز نفسك ولا تضايق نفسك ولا تغضب. هتغضب ليه وتغضبه ليه؟ ما خلاص هو مش عايز يقتنع. فاهم يا ابني؟ فاهم يا اللي بتكتب انت وهو؟ ولا انتوا تكتبوا خلاص؟ اهم شيء التطبيق، الكلام ده مهم جدا. وذروا الذين يلحدون في اسمائه. طيب يبقى دي مساله مهمه جدا، الله له الاسماء الحسنى والصفات العليا. في الحديث يا جماعه قال النبي عليه الصلاه وازكى التسليم: ان لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، أو كما قال النبي. قبل بيان معنى الإحصاء، هل يا ترى أسماء الله تعالى وصفاته محصورة في 99 اسم؟ هذه مسألة هامة جدا. الإجابة لا، ليست محصورة في 99 اسما المذكورة في الحديث. الدليل في الحديث الصحيح قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما أصاب أحدا قط هم ولا غم فقال: اللهم أنت ربي، عفوا، فقال: اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. الحديث بيقول إيه؟ مهم، ندخلنا على سيد الاستغفار كده صح؟ ما أصاب أحدا قط هم ولا غم فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحة أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. حديث عند الإمام أحمد في المسند بسند صحيح والشاهد أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهذا دليل أن أسماء الله تعالى وصفاته لا تنحصر في 99 اسما. كذلك في سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وتشمل كلمات علم الله وأسماء الله وصفات الله عز وجل. على هذا ما معنى حديث النبي إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة؟ أي هذه 99 من أحصاها أي حفظها وعمل بمقتضاها دخل الجنة، وليس المعنى أن أسماء الله وصفاته محصورة في 99. لا، ده من أسماء الله وصفاته 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طب معنى الإحصاء عند البخاري قال الإحصاء بمعنى الحفظ، وقال أهل العلم أيضا حفظ بلا عمل عقلا لا يؤدي إلى النجاة. واحد حافظ الأسماء والصفات ولكن لا يعمل به، هل يدخل ضمن الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ هل من حفظ الأسماء فقط دون عمل يترتب على ذلك نجاة؟ الإجابة لا. فحفظ بعمل، حفظ بإيه؟ ليس معنى حفظ فقط ولكن حفظ بعمل، يعمل بالمقتضى. يعمل بإيه؟ بالمقتضى يعني إيه؟ أسماء الله تعالى وصفاته منها ما ينبغي على كل مسلم ومسلمة التشبه بها والعمل بها، ومنها ما هي خاصة بالله عز وجل ولا يجوز التشبه به. فمثلا نضرب أمثلة سريعة، الرحمن الرحيم، الرحيم صفة الرحمة على كل مسلم أن يتصف به، يعني من مقتضى العمل بهذا الاسم الرحيم أن تكون أنت رحيما. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من لا يرحم لا يرحم، وقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال النبي. الكريم من أسماء الله وصفاته، فأنت عليك أن تكون كريما، يعني مقتضى العمل بهذا الاسم أن تكون أنت كريما، كريما في أخلاقك فتسع جميع الناس، تكون واسع الصدر. في البعض منا جماعة ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر ده نوع من أنواع البخل في المعاملات والشح. إن لم تسع الناس بمالك فالتسعهم بحسن خلقك، يعني خليك واسع الصدر لإخوانك، وسع صدرك أو وسع صدرك أو مش كل شوية تزعف لنا. أنا عارف إن الدنيا برد، ماشي كده، اوعى تزعف أنت واللي جنبك ده، فاهم؟ فلازم تكون واسع الصدر. ففي المعاملات في كرم في الخلق، كريم في أخلاقك، كريم في معاملاتك، كريم في الماديات، تؤثر غيرك على نفسك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، كريم في بذل وقتك لدين الله تعالى، تبذل وقت وجهد، واضح؟ وقس على ذلك الصفات والأسماء اللي أنت مطالب أن تعمل بمقتضى. إنما هناك أسماء وصفات لا ينبغي مطلقا أن تتشبه به، منها الجبار، منها المنتقم المتكبر، هذه خاصة بمن؟ بالله عز وجل. ولذا في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني في واحد منهما أدخلته النار. اوعى اوعى تتكبر، اوعى اوعى تتجبر، اوعى، لأن دي من الصفات الخاصة بالله عز وجل، ولا ينبغي لأحد من الخلق أن يتشبه به، أن يتشبه بها. مصيبة كبيرة يا جماعة، الكبر، ها، التجبر، واضح؟ خلي بالك قوي من مفهوم الإحصاء. يبقى حفظ بعمل، حفظ بعمل. إذن قضية الأسماء والصفات هي الميزة التي تميز بين المسلم وغيره من أصحاب الملل والنحل. كيف ذلك؟ نضرب أمثلة يعرضها لنا القرآن الكريم. أهل الكتاب مثلا، عشان تعرف مدى ما أنت فيه من نعم في قضية الأسماء والصفات والتوحيد الخالص لله رب العالمين، وتسجد لله شكرا أن جعلك مسلما، وتسجد لله شكرا أن جعلك مسلما موحدا لله. أهل الكتاب منهم من اتهم الله جل وعلا بالفقر. تخيل، قال الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. تخيل، بشر يزعمون أن خالقهم فقير وهم الأغنياء، وأنت كمسلم تثبت لربك صفة الغنى. الغني هو من؟ الله. إيه كمان يا جماعة؟ اتهموا الله تعالى بالبخل والشح، وقالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إيه كمان يا جماعة؟ نسبوا لله الولد، وقالت اليهود عزير ابن الله، وأنت تقول قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خلي بالك عشان تعرف الفارق بينك وبين غيرك، وتسجد لله شكرا أن جعلك موحدا له جل وعلا. دي نعمة عظيمة جدا يا جماعة، نعمة الإسلام، نعمة التوحيد لله رب العالمين. بل اتهموا الله عز وجل بالعجز والمرض، سبحان الله، والموت. يا الله، كيف ذلك؟ في توراتهم كثير من النصوص تزعم أن الله تعالى عندما أغرق الأرض بالطوفان في عهد نبي الله نوح عليه السلام، بعد الطوفان جلس الرب يبكي. أو الله يا جماعة، هكذا في التوراة: وحزن حزنا شديدا ورمضت عينه، عينه، تخيل، رمضت عينه، شوف الكفر لصلاح البواح، حتى عادته الملائكة. قال الملائكة راح تزور الرب لأنه مريض. تخيل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وزعموا أيضا أن نبي الله يعقوب عليه السلام صرع الرب عز وجل وغلب الرب. آه والله يا جماعة، هذه موجودة، الأباطيل هذه موجودة. قال الرب كان معدي على مين؟ على نبي الله يعقوب، فقال لن أتركك حتى أصرعك. النبي الله يعقوب يعني، أو الله العظيم، وصرعه يعقوب ومنعه أن يصعد للسماء. الله أكبر، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، حتى يعطيه لقبا، فلقبه بإسرائيل. عندهم في التوراة كذا إسرع بالعين، وهي في الأصل إسرائيل، وإسرائيل تتكون من شقين، إسراء وإيل. إيل يعني إله، وإسراء يعني عبد، يعني عبد الله. هم عندهم لا، إسرائيل يعني من صرع الرب. فلما أعطاه اللقب أذن له أن يصعد إلى سمائه. إن لله وإنا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك من كانوا على شكلتهم بس بجهل بقى زعموا لله الصاحبة والولد، بل جعلوا البشر إلها وابن إله. والقرآن يحكي لنا هذه العقائد الباطلة. يقول الله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. وفي آية أخرى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد. وقالوا كما يحكي القرآن الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن المسيح إن الله هو المسيح، إلى آخره من العقائد الباطلة. ونحن نقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دي بقى اسمها وسطية الاعتقاد. مش الإسلام دين وسطية؟ صح. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. الوسطية يا جماعة كما عرفها عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: هي حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط، بين إفراط وتفريط. فالإفراط سيئة والتفريط سيئة، وبينهما الوسطية أي الاعتدال. ووسطية الإسلام في كافة مناهج الإسلام في الاعتقاد، عقيدتنا عقيدة وسطية. فهناك من اتهم الله بصفات النقص ونحن نثبت لله كل كمال، هناك من عبد حجرا وشجرا وبقرا حيوانا، خلي بالك قوي، ونحن نعبد إلها واحدا قادرا معزا. أدي وسطية الاعتقاد. وسطية إيه؟ الاعتقاد. وسطية في المكان، وسطية في المكان. فالرسالة هبطت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فين؟ في مكة. ومكة هي وسط الأرض ومركز الأرض. وسطية في المكان، وسطية في الزمان. فنزل الوحي على قلب النبي عندما وصلت البشرية لسن النضج، سن الشباب كما يقال، وسطية يعني بين مرحلة المهد والشيخوخة، في السن إيه؟ الشباب. صح يا رامي؟ أنت اليوم من دول عارف منتظر كده إن شاء الله مولود جديد، ربنا يقوم بالسلامة وترزق بالذرية الصالحة وكل المسلمين، اللهم آمين. ففي مرحلة المهد والطفولة، ماشي كده، وبدأت الأم البشرية ترتقي ترتقي ترتقي، وصلت لسن النضج، فجاءتها الرسالة الخاتمة، رسالة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، قبل أن تصل إلى سن القهولة والشيخوخة. واضح؟ فوسطية في الزمان، وسطية في العبادة، وسطية في العبادة. أما أنا أصوم وأفطر، صلي وأركض، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثم، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فرسول الله أبعد ما يكون عنه صلى الله عليه وسلم. وسطية في العبادة، وسطية في المعاملات. فالإسلام دين وسطية، وهذا يدعو المسلم إلى أن يسجد لله شكرا أن جعله موحدا له جل وعلا. شوف قضية معرفة الرب عز وجل، كيف تعرف ربك؟ تثبت لربك عز وجل كل كمال، تثبت لربك عز وجل ما أثبته ربك لذاته في كتابه، أو أثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيح بلا تحريف، ما تحرف، وبلا تعطيل، ما تعطل وما تنكر، وبلا تشبيه، لا تشبه ربك بخلقه، وبلا تمثيل، وأن تبني جميع آيات الأسماء والصفات على الأصل العام في كتاب ربك ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك سبحانه جل وعلا، لا يقاس بالقياس ولا تدركه الحواس. هذا في دنيا الناس، في يوم القيامة وفي الآخرة نعم يراه المؤمنون، كما أخبر ربنا جل وعلا في كتابه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واضح؟ والعجز عن الإدراك إدراك، والبحث في ذات الله إشراك. فعلى المسلم أن يبحث في آلاء الله وصفاته، ولا يبحث في ذات الله فيهلك، ولا يبحث في ذات الله فيهلك. فقضية الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة إقرار مع إمرار، إقرار مع إمرار، إقرار مع إمرار. ولذلك عندما جاء السائل إلى الإمام مالك رحمه الله فعرض عليه هذه المسألة المشهورة، قال: يا إمام، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وتصبب عرقا من وقع المسألة، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضال. وأمر بإخراجه من المسجد، وأمر بإخراجه من المسجد. إذن يجوز لنا إخراج أهل البدع من المسجد، ويجوز لنا طرد أهل البدع والمفسدين في المساجد. قال: وما أراك إلا ضال، وأمر بإخراجه من المسجد. لأن البحث في هذه الأمور لتشكيك الناس في أسماء الله وصفاته بدعة منكرة، بدعة منكرة. أما إن كان للعلم والتوضيح مع مراعاة الحال، لا تحدث الناس بأحاديث لا تبلغ عقولهم فتكون لبعضهم فتنة. فالتفصيلات في هذا الباب تكون لمن؟ لطالب العلم الشرعي النبيه الفطن اللي يستطيع التمييز. أما عوام الناس فربما زلوا وضلوا، وربما كانت فتنة لهم، فعليك أن تمر عليها كمنهج القرآن الكريم والسنة. إذن إقرار مع إمرار، إقرار مع إمرار. لا نفوض العلم، بل نعلم مفهوم الأسماء والصفات، ولكن نفوض الكيف، فالكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. كما أن كنه ذات الله لا يعلمه إلا هو، فأسماؤه وصفاته كنهها لا يعلمها إلا هو، توحد الله، يعني سبحان الله. ذات الله لا يعلمها إلا الله، واضح حبيبي أمين؟ طب ما الأسماء والصفات تتعلق بالذات ولا إيه؟ وما دام لا يعلم كنه ذات الله إلا الله، فلا يعلم كنه أسمائه وصفاته إلا الله عز وجل. ولذلك نقول العلم معروف، الكيف غير معروف، الكيف غير معروف. يعني عندما نقرأ في كتاب ربنا: يد الله فوق أيديهم، نثبت لربنا صفة اليد، ولكن كيفية اليد لا يعلمها إلا من؟ الله. لكن لا نقول المقصود يد القدرة أو الإرادة. من أين جئتم بهذا؟ هل هناك نص يثبت أن اليد معناها القدرة؟ واضح يا وادي يا حسام؟ ما في نص. والدليل: لو كان المقصود باليد القدرة فلماذا طرد إبليس من رحمة الله عز وجل؟ معايا يا جماعة؟ فلو كانت آدم خلق بالقدرة، ماشي كده؟ مش بيد الله. طب ما إبليس برضو مخلوق بإيه؟ بقدرة الله ولا إيه؟ فلما قال الله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لو معنى اليد القدرة كان قال له إيه؟ طب ما أنا كمان اتخلقت بيديك، يعني بقدرتك، صح؟ فلما التفضيل؟ التفضيل يجي منين؟ وصلت يا ود؟ قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وقص على ذلك جميع الأسماء والصفات الخاصة بصفات الذات، عليك أن تثبتها وأنت تعلم معناها، ولكن الكيف لا يعلمه إلا الله. لا نحرف ولا نعط، ما نقولش لا المقصود باليد القدرة أو الإرادة، لا 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 لا. وجاء ربك والملك صفا صفا، نعم يجيء ربنا تعالى يوم القيامة كما أخبر مجيئا يليق بكماله ويليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنما تقول لا ده مجيء يعني أمر الله أو جاء الملائكة، الإجابة باطلة، الإجابة إيه؟ باطلة، لأنك حرفت النص بغير دليل، بغير إيه؟ دليل. فعلينا أن نثبت ما أثبته ربنا لذاته في كتابه أو أثبته له نبيه محمد في سنته الصحيح، وننفي عن ربنا تعالى ما نفاه ربنا تعالى عن ذاته في كتابه أو نفاه عنه عبده ورسوله محمد في سنته الصحيحة بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تشبيه وبلا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه. واضح يا جماعة؟ واضح الأمر ده باختصار شديد؟ شفت بقى الفارق بينك وبين غيرك في هذا الباب إزاي؟ عشان تعرف أهمية باب الأسماء والصفات. على فكرة متن العقيدة الوسطية كله بيتكلم عن إيه؟ الأسماء والصفات. كتاب كله بيتكلم عن إيه؟ الأسماء والصفات لأهمية هذا الباب. إذن هذا هو الركن الأول، معرفة الله عز وجل. إن قدر لنا بقاء وكان اللقاء نواصل الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسوف نتحدث عن الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة، ولسه طبعا الإيمان بالله لسه له تفصيلات هتيجي بقى أثناء إيه؟ متن الكتاب إن شاء الله، ولكن ده كان اختصار للركن الأول، تعريف مختصر جدا حتى تعرف ربك. واضح إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نقف أمام الإيمان بالملائكة كركن من أركان الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.